الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر فاتح الخير والمغفرة والبركة وخازن المغفرة محمد وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث وهو بيع ما لا منفعة فيه، النوع الثالث من أنواع المكاسب المحرمة التي استعرضها الشيخ الأنصاري، وكنا في الوجه الثاني الذي استند إليه المشهور في بطلان المعاوضات أو البيع. المعاوضات البيع على ما لا منفعة فيه، وهو أنه أكل للمال بالباطل. الوجه الأول انتفاء المعاوضة والبيع، الوجه الثاني أنه أكل للمال بالباطل، الوجه الثالث أنه معاملة سفهية سيأتي. في هذا الوجه الثاني وهو أكل المال بالباطل، يعني صار رغبة في التوسع في دي القاعدة، قاعدة أكل المال بالباطل. هذه القطعة الجملة من الآية الكريمة هي قاعدة مهمة في باب المكاسب المحرمة، وكلما حصلت مناسبة نتوسع في زاوية من زواياها. فوصل بنا المقام في هذه القاعدة من تفسيرها إجمالا، مر بنا أنه أكل المال بالباطل يعني تارة المعاملة في نفسها فاسدة، لأن العوضين باطلين أو أحدهما باطل، مثل قمار، مثل على إدحال الربا، الفساد في المعاملة نفسها، فساد تكليفي أو وضعي، عوضين ما فيهم كلام، ما فيهم كلام. تارة لا، المعاملة في نفسها سليمة، المحذوف وين؟ الباطل في أحد العوضين أو كليهما، أحد ما كافي. يعني بعبارة أخرى أسباب الفساد في المعاملات إما في ذات المعاملة أو ذات العوضين ولو أحدهم أو المتعاقدين المتعاوضين، سفيه، صغير، محجور، مجنون، مغمى، فلان. فلأن المعاملة لها ثلاث جهات، ثلاث مقامات، إما ذات المعاملة أو شرائط موانع غير أو من جهة العوضين أو من جهة المتعاوضين المتعاقدين. فيا ترى أكل المال بالباطل يشمل كل هذه؟ جملة من الأعلام الأعصر، وقالوا فقط أكل المال بالباطل مرتبط بمن؟ بذات المعاملة، لا مرتبط بالعوضين ولا مرتبط بالمتعاوضين. لكن هناك من يعمم وهو صح وأصح هذا، ويستحق البحث. الإنسان لو يأخذ الآية ويسوي لها بحث في الموسوعات التطبيقية، إن في الروايات طبق أو في كلمات الفقهاء طبقت هذه الآية في الجهات الثلاث وفقط الجهة واحدة، إجمالا هذا البحث لتنقيح هذا البحث انجر بنا البحث إلى غسيل الأموال اللي هو الآن موجود، وتبييض الأموال. غسيل الأموال هو ظاهرة بشرية قديمة وحديثة، مو تسوى يعني زمان. غسيل أموال وتبييض الأموال في الروايات يسمى بربما خمس عناوين ستة، الآن سنقرأها في الروايات. تسمى السرقة، تسمى الخيانة، تسمى الغلول، طبعا تختلف كل تحايل يختلف، النهب، النهيبة، الغاصب، المال الحرام. في الروايات لعناوين عديدة. فالكلام يقع أنه الخيانة أو السرقة أو الغصب أو الغلول أو غيرها، هذه إذا وقعت عوضا جرى الكلام هذا أساس أنه جهة الخلل مو نفس المعاملة، جهة الخلل وين؟ في العوض، هذه العوضين. هل يوجب بطلان أنه أكل المال بالباطل أو كيف؟ ومر بنا أن المشهور يذهبون إلى التفصيل، سما أقول المشهور قول الأكثر في قبال غير الأكثر، لأنه ربما في مسألة واحدة شهرتين ثلاث شهرات، يعني ثلاث أقوال كلها مشهورة بس أحداها أشهر والآخر أقل شهرة والثالث مثلا أقل شهرة، أقل وأقل. يمكن شهرات لأقوال ثلاثة أربعة يصير أربعة أقوال كلها مشهورة، إيه كثير قائله يصير هذا تصوير كثيرا ما يقع في المسائل الفقهية. فالمشهور مشهور بمعنى يعني رد أنبه، مو مشهور معنى الغالبية، لا، أشهر الأقوال في هذا التعاون بيع، إجارة، مضاربة، أي ما شئت أن تقول من المعاوضات. إذا كان العوض باطلا، إن كان التعاوض كل إن كان التعاوض كليا يصح، إن كان التعاوض جزئيا لا يصح. المعادلة عندهم هكذا. القول الثاني يقول أنه إن كان التعاوض كليا ومن دون أن يقصد أن يسدد الكلي في الذمة من الحرام يصح، أما إذا كان كليا ويقصد التسديد من الحرام أو قصد القصد التقاصد بالجزئي فالباطل. فالقول الثاني تفصيل يختلف عن الأول. يعني تارة نقول خذ، المشتري يقول خذ هذا المال وأعطني العين، يعني واضح أن صار الثمن شنو يجوز إجازه، مع أن في كلامه هل هذا شخصي؟ كتشخيص، هل هذا شخصي؟ بيع شخصي معروف انه شخصي، بس في كلام ان هذا شخصي ولا ليش في كلام؟ لماذا في كلام؟ لانه المتعاقدين في الاصل ما عندهم خصوصيه في الثمن. صحيح قدم الثمن اولا، بس ارتكازا في الانشاء ما شخصوا البيع بالثمن، بهذا الثمن. صحيح أعطي هذا الثمن، لكن لا أن المعاملة متشخصة شخصانية بهذا الثمن. وذلك يقول لا جي جي أعطيك هذا الثمن، حس نفس المعاملة ذات باقية، مو نحتاج يعقل معاملة جديدة. هذا الثمن قدمه من الأول، محل ابتلاء ترى، قدمه من الأول مو من باب أكو غرض شخصي. الغرض الموجود في البيع أو المعاوضة إجارة غيرها مضاربة مو قائم بشخص ذا النقود، قدم من باب أن هذا مصداق للعوض ولو ابتدع به. هذا بعد حزورة أخرى في البحث، أنه كيف نفرق بين الشخصي والكلي. ليست الفرق بين الشخصي والكلي أنه يقدم الثمن المشخص، هذه إشارة من باب مصداق للثمن، لأنه غرر. إذن ما الضابطة؟ الضابط أن الغرض الذي ينشأ به البيع ما ينصب على شخص فئة أبو 250 بتعطيني أو فئة أبو 25 بتعطيني أو فئة أبو 100 أو أبو 5. قال في الأعياد في مكان لنقاط خاصة للتوزيع، إيه عندنا محط نظر، مطمح نظر، فئة 50، فئة 25، فئة، لكن لا في غير الموارد ماكو غرض خاص في البيع أو الإجارة أو المضاربة أو المزارعة أو الشركة، ماكو غرض خاص في خصوص هذه النقود. طبيعة هذا البيع هو في نفس كلية الطرفين. حتى مثلا من جهة المبيع مو بس من جهة الثمن، إيه 20 كيلو حنطة، شو أعطاها الحنطة؟ أعطاها من بقى حتى لو قدمها في البتلاء، شو مقصود خصوص هذا؟ البيع قائم كلي، بحيث الباع قال لا هذا الكيس خلى، هذا الكيس خلى، يقول لا أنا ما إلا أريد هذا. سمينا أول البيع هو كلي، يعني كارتكاز عقلاء البيع هو كلي الطرفين. نعم مثل شراء الدور والعقارات، لا قائم بوين الغرض؟ قائم بالشخص، زوجة زوج هذا مو كلي، ولو في بعض الموارد يقول لك أكو كلي في الزواج، رواية موجودة أفتوا بها القدماء أو في الطلاق، كلي معين ما متشابهين كلش ونفوسهم متقاربة، ماكو فرق كثير مثلا يعني في بعض الأسر روحيات واحدة، فكان ما مثلي مو قيمي هذا أفتديها في الشرائع في مورد. على كل، لكن غالبا لا، باب النكاح، باب الزواج، باب بيع العقارات والمصانع كذا، المصانع فلان لا هذا قائم فيه. يعني إذا باب بيع المثليات طبيعة كلية، مو بس البيع، بيع وغيره من المعاوضات. إذا كان العوض مثلي يعني البيع شنو؟ كلي، سواء لو قدمه ولو أشار إليه، خصوصا مو الإشارة دي الظاهرية، القضية الارتكازية في التعاقد هي أهم تفصيل جيد. في تشخيص أصل تشخيص البيع الكلي العوض الكلي من الشخصي مهم. ها نعم، في العقود التي اشترط فيها القابض مثل ماذا؟ القابض، بعد هدية، بعد الصدقة، بعد الوقف. أصل القبض شرط صحة. يقول الورثة قالوا الورثة قالوا بأن أبونا أمها وهبت العقار لأحد البنات أو لأحد الأولاد، صدق وهبته قدامها شهود وهبه، أنشأت الهبة، لكن لا لا هي أقبضت هذا الميت الوالد أو الوالدة، لا هي اللي أقبضت، ولكن أخذ أنشأت هذا ما يقع هدية. استدعت الورثة يريدون يتنازلون بحث آخر، هدية ما تتحقق، لا بد قبض. وسيمع المبنى اللي احنا نبني عليه الآن في زماننا هذا في كثير من المدن والنواحي والأقضية، حدا الصحابي أو كذا مكانة أخرى، إذا تسجل القبض بالتسجيل العقاري أو التسجيل الرسمي اللي هو مو عقاري لكن يلحق بالعقاري، أما بدون تسجيل بس تخلي المفاتيح البيت بيده هذا ليس قبض في عرف البيئة، ولو هذا لا يقوم به الإعلام الآن، لكن شخصيا نتبناه بقوة. فإذا ما صار تسجيل نقل السجيل هذا ليس قبض، فلم تقع الهدية من المورث. لما؟ لأن هاي الموارد هدية، صدقة، قرض، فلان فلان، وقف قائم بالقرض. أصل القرض شرط الصحة، بدون العقد إنشائي فضفاض. هذا قديم. هسه إذا ما ينقل التسجيل يلعب لعب بذاك الطرف، سواء في البيع في الإجارة في هدية في كل شيء، بدون التسجيل ولا السلطة والسيطرة اليد بالتسجيل، مو بالمفاتيح وكذا بيده. ثم ماذا؟ ما دام السجل العقار باسم معين ذاك هو يده قوية بها، قانون يجعل يده هي المسلطة، هي اليد أصلا، هذه يد منفعة يد انتفاع إذا مفاتيح بيده، ليست يد رقبة العين. وفي الهبة يشترط يد قبض رقبة العين مو قبض المنفعة، قبض المنفعة ما يفيد، قبض الانتفاع ما يفيد. هنشوف حيثيات عرفية في عالم المال والماليات والسوق المالية يجب أن يلتفت لها الإنسان، فرق بين يد ويد، أي يد التي أي قبض هو الذي شرط، مو قبض المنفعة، قبض الرقبة في الهدية، إذا كانت طبعا هدية الرقبة العين، إذا كانت هدية المنفعة هذا واحد آخر، كما إذا كانت صدقة العين مو صدقة المنفعة، في عندنا صدقة المنفعة في عندنا صدقة العين، في عندنا وقف العين في وقف المنفعة، هي يختلف طبعا عن بعض البعض. المقصود الموضوع الذي يدعى فيه هذه العقود يجب أن يكون في تسليم بدون تسجيل عقاري، لأن ما عنده أي سيطرة، لا بيطرة ولا سيطرة أبدا. المفتاح عنده أخو مفتاح عنده، حتى ساكن في ساكن، ثم ماذا؟ هذا محل ابتلاء كثير، حتى إذا صار نزاع أنا المفاتيح بيدي قاعد في 20 سنة، عساك قاعد في 50 سنة، يعني السجل مو باسمك باسم واحد آخر، هو ذاك بيده، الرقبة العين بيد ذاك، أنت فقط المنفعة كان عندك. إذا عقار بلا مال سجل أصلا اليد الخارجية لها دور، أما إذا ما في سجل لا، على أي حال المقصود هذه العقود هدية وقف كذا قرض، نعم القبض الخارجي مشخص لموضوع العقد، ولو كان الإنشاء كليا الإنشاء الكلي بوش ما يعتبر لما الاعتبار بشرط الصحة والقبض على القبض. في دي العقود التي القبض شرط الصحة هذا صحيح التعيين مؤثر لأن حتى الإنشاء الكلي طبيعته ما تفيد إنشاءات كلية. أما في العقود التي فيها القبض ليس شرط الصحة في المسكوك من الذهب والفضة القبض شرط الصحة على كلام بحثها. في المورد الذي فيه القبض شرط الصحة هذا صحيح. أما إذا كان القبض ليس شرط الصحة القبض ليس لازم نفرق بين القبض شرط الصحة وبين كون العوض حال غير مؤجل شرط الصحة بين هذين أمرين شنو فرق فرق المفهوم نلتفت. مثلا بيع النسيئة بالنسيئة باطل بيع الآجل بالآجل باطل بيع الدين بالدين المؤجل باطل. هذا ما ليرط بالقبض ما ليس له ربط بماذا بالقبض. قبض شيء وراء التعجيل. تعجيل يمكن كلي ولكنه حال لكنه كلي حال ولكنه شنو العوض حال لكنه شنو استحقاق الحال العوض لكنه كلي. يمكن كون حال مو يعني انه جزئي الكل يعم من كونه حال او شنو مؤجل. بين هالامور الماهيات يجب ان نفرق في المعاوضات طبعا ضروري. فكلام اذا في الكلي في الموارد التي تكون فيها العقود سواء بيع او غير بيع في المعاوضات قائمة بالمثل. هذا حتى لو أقبض شخصي هذا البيع مو شخصي الغرض عند العقلاء مو قائم بالشخصي. فارتكاز قرين على كلية الإنشاء دي نقاط مهمة. النقد الورقي طبيعة مثلي وليس قيمي. في الموارد التي هي قيميات الشخص الغرض قائم بالشخص الغرض قائم بالشخص. أما في الموارد التي هي مثليات النقد من مثليات حتى لو عينوا فلوس مو المراد هذه الفلوس. فهي فلوس من باب تسألهم ليش هذه فلوس من باب مصداق للثمن الكلي. العقد قائم كلي ده محل جدل بين الفقهاء بس أقول حين نقح جهات هذه الجهات. إذن شوف لاحظ أصل الصغرى تنقيحة يحتاج بحث كلي كبروي. ما هو الضابط الفرق بين المعاوضة سواء بيع أو غير بيع المعاوضة الكلية أو المعاوضة. نعم في باب الإيجارات في إيجارات كلية وفي إيجارات شخصية. أنا أريد في هالمنطقة في كذا هذا البيت أريده هذا البيت كإيجار يفيدني مكان آخر يفيدني هذا الدكان يفيدني تارك لا تترك زاير تريد غرف قريب الحرام ما أدري كذا تخو ما عينت مكان كله يصير. فالإيجار يمكن أن تكون كل تريد سيارة تنقلك من منطقة لمنطقة بهالمواصفات موجودة مو لكل هني تصير إيجار كلية. فشوف باب الإيجارات قد تكون شخصية قد تكون كلية قد وقد 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 هذه يجب أن نشخصها. الآن بحثنا ما وراء هذا البحث بعد فرض كيف نعين الكلي وكيف نعين الشخصي. لا أن الشخصي يقدم شيء شخص لا الغرض المعاملي قائم بالشخص هذا يسمونه بيع شخصي أو معاملة شخصية. أي نعم فالقول الأول أن العوض إذا كان باطلا، إذا عفوا كان كليا تسديد بالباطل بالحرام ما يخل بالبيع أو بالمعاوضة، لأن نفس المعاوضة هي قائمة بعوض كلي، نفس المعاوضة قائمة بشنو؟ بعوض كلي، سدد بأمر حرام وبحث آخر. سألان إن شاء الله بس شوية يتضح البحث، سنبين في أبواب أخرى كثيرة قائمة على هذا الكلي والشخصي، كلي وشخصي، كلي وشخصي. كما سيأتي في بحث الخمس، بحث الخمس وين الكلي وين الشخصي وين 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 وين، المسائل فيها دقيقة معقدة مرتبطة قضية الكلي والشخصي، وصعوبة باب الخمس من هالباب حتى في قصد صلاة المسافر أو غيرها. نرجع، فالقول الأول للأعلام أنه إذا كان المعاوضة أو البيع كلي وسدد بالشخصي المعاملة غير باطلة، تبييض الأموال يتم، تبييض الأموال هو قانونيا ما يصير تبييض، يعني الأموال التي هي حرام سوداء فاسدة تبيض تصير نقية، تبييض مثل تحليل. هو في بداية الطريق أو نص الطريق كل حرام، بعدها لا، سلك الأساسيات آمن من الملاحقة القانونية فصار تبييض لأمواله. هل يملك النصف الثاني من الأموال استثمارات في النصف الأول هو باطل أو شنون؟ الشرع ماذا يحدد؟ فالمشهور هكذا يقولون إذا كان كلي المعاملة صحيحة تسديد الدين يبقى في ذمته، نقلنا على المشهور أو الأشهر نقوى جيد. قول الثاني يقول لا، يفصل تفصيل آخر يقول ليس يكفي كلي، لابد كلي ولا يقصد من الكلي أن يسدده يطبقه في الحرام، هالقيد يصير صحيح. إذا اختل أحد القيدين يكون المعاملة باطلة. هذا القول الثاني اختار ابن السيد الخميني رحمة الله عليه، ميزة هاشم العاملي، أستاذنا وغيرهم كثيرين من العالم. لا يكفي أن تكون معاملة كلية، بل أن يكون في الأصل أن لا يقصد به تسديد الشخصي، التسديد المال الحرام. القول الثالث، القول الثالث تقريبا نقويه هو أمتن، يختلف عن الأول والثاني. القول الثالث يقول، أذكره بعدين نيجي إلى شرحه، القول الثالث يقول لا، التفصيل بين الذمة والعهدة التي نشأت للمتعاوض، ستفرض مشتري لا تفرض بايع، ما يختلف، الحرام إما من البايع أو من المشتري ما يختلف. تارة هذه الذمة أو قول الشخصية المالية، هذه الذمة والشخصية المالية نشأت من الحرام، الحين هذا شيء يسموه في البنك اسم خاص يسمونه الشرفية، في اصطلاح البنوك في الخليج يسمونه الشرفية، اعتبار، يعني البنك يعطي اعتبار مثلا للزبون ماله لأنه ثري ويدرون قدرته المالية، يقول له أنت لك شرفية يعني اعتبار، تقدر تستدين عندنا إلى هذا السقف حتى لو ما ترهن القرض، يسمونه اعتبار يعطيه البنك. بس ليه اصطلاح بنكي؟ بدي يعبرون عن شرفية أو يعبرون عن اعتبار. نعم تسهيلات، هاي التسهيلات المعنى العام، بس ليه اسم خاص بعد تسهيلات القروض؟ شوف هذا مو البنك فقط، حتى عرف السوق يقولون هذا ذمته إلى مليون هو بقدها، واحد لا إلى 10 ملايين بقدها، واحد إلى مليار بقدها، وإلا مسكين واحد صعلوك صعلوك يعني ما عنده أموال، هذا حتى 100,000 بروح أنت ما مو بقدها، مو بعد مليون، أنت ذمة 100,000 ما عندك. أنا بشتري، شو تشتري؟ ذمة ما عندك، ذمة ما عندك مو مقصود إنه هو شو اسمه خائن أو كذا، قدرة ما عندك على المال. فالذمم تتفاوت، شوف الذمم مال من الأموال، فاعرف اللهم ذمتي في دعاء بحمزة ثمانية، اللهم بذمة الإسلام وبحرمة النبي الأمي التهامي القرشي كذا أي كذا الزلفة لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت. هذا أصلا دعاء أبي حمزة الثمالي، فائدة مختصرة معذرة ولما إذا طلع عن البحث. ذمة ذمة دعاء أبي حمزة الثمالي عندي له شرح فقهي بحث، وعندي له شرح كلامي بحت، وعندي له شرح عرفاني بحت، 3 شروح كل فقراته. شنو هاي الذمة تقول؟ أعرف اللهم ذمتي، الذمة شنو؟ العهدة شنو؟ هذا من أصعب الأبحاث في الفقه كله كله، معجون من لغة فقهية، في لغة عرفانية، في لغة كلامية، ولغة عقلية، 4 شروح لها. أقول فائدة أكثر بعد؟ هاي فهرست ما طلعت أنا ذمة ذمة شنو؟ النائين يصول ويجول في شرح الذمة والعهدة، هو يصير يزد في بحث المعاملات. ذمة يعني شنو؟ أقول فائدة من أسرارها مهمة، أو خلينا مكان آخر، بس التنور حار. الزيارات لها شرح كلامي كلها من أولها لآخرها، ولها شرح عرفاني، ولها شرح عقلي فلسفي أو غير فلسفي، ولها شرح فقهي موجود لديه. مقصود هذا مو انه موجود، يعني هو واقع وهكذا الزيارة، كل زيارة لها هكذا. بعد معذرة دوري خلاص من الموضوع، عساني اخرج من الموضوع، بس هي تحف مهمة مدام التفتوا الى الذمة، بحث الذمة والعهدة ضريف. بعض زيارات امير المؤمنين كلام بلغة كلامية، بعض زيارات امير المؤمنين بلغة عرفانية، بعض زيارات أمير المؤمنين معنوية أخلاقية، ومو بس أمير المؤمنين، يعني كل المعصومين هكذا. وهي نكتة مهمة وحيلتفت لها، أسرار عجيبة في المعارف. أرجع معذرة، بس هاي فوائد من التنور حار ولها مناسبات طرحتها. أرجع، فكلام الفقهاء أقول هاي الكلمة وأنتهي. الذمة مو كل واحد عنده ذمة، ذمتك إيش قد أنت؟ أنت تريد الحين تروح تتعاقد ويا دولة بصفة مثلا مليار برميل نفط، أنت منو أنت تتعاقد؟ أنت منو؟ أنت زيد بن أرقم؟ لا عندك صلاحية ولا عندك هيك، هذا هواء. واحد عنده سيطرة، عنده فلان، بغض النظر عن الشرعية ولا مو شرعية، يقول هاي ذمة عنده. باعنا مليار مليون برميل نفط. إذن شوف القول الثالث. القول الثالث يقولون الذمة تارة ضعيفة تارة تتسع. ما لما يقول زين العابدين اللهم بذمة الإسلام وبحرمة النبي الأمي، الذمم مختلفة، يعني ذمة منه. عندنا في باب الجهاد لا تقول ذممتك بذمة الله أو بذمة رسول الله، ما تقدر أن تتفي به. قعد تقول بذمة نفسك أنت، ذمة الله وذمة الرسول شيعة، ذمة الله إلى 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 ما بعد الجنة. من ذا الذي يتعاقد على ذمة الله؟ أو اتخذوا عند الله عهدا؟ فالعهد والذمة باب وسيع من الأبحاث الخطيرة في باب المعاملات. العهدة شنو يسميها؟ ها؟ والذمة. شوف أبي حمزة الثماني دعاء دخل لنا في بحث فقهي وعر صعب، صال وجال فيه السيد اليزدي وصال وجال فيه الميزة النائمة. لغة فقهاء أبو حمزة الثماني يتكلم، لغة متكلمين، لغة عقليين، لغة معنويين، بأي لغة يتكلموا يعني؟ اللهم بذمة الإسلام. الذمة يعني شو معناها؟ كل باب المعاملات قائم في بحث الكل ببحث الذمة. ذمة ذمة ما يعني شنو؟ الذمة ما أنت لو ما تذمة ما تتعهد. شو الفرق بين الذمة والعهدة؟ شوف زين العابدين جاي يتكلم دعاء وجاي يتكلم أصول ديانات، أصول تشريعات، ما افتهمنا مش وين يجي؟ ماذا يتكلم زين العابدين؟ دعاء واحد من يدبر عصرف الله، تدبر الدعاء أعظم من نفس النشوة الروحية في الدعاء. بعض كذا ربما قرأ دعاء أبي حمزة أو سمع أو قرأ دعاء أبي حمزة في شهر رمضان قريب من 100 مرة، مو قراءة لسان شو؟ دعاء مدرسة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.